المبحث الرابع احتجاج المذنبين بالقدر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله، حتى أفعال ماذا؟ حتى أفعال العباد. طيب، دليل نقلي ودليل عقلي يرد به على هؤلاء. دليل نقلي: والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ طيب، دليل عقلي يرد به على جماعة العقول دول: ذكرنا أنه إذا عندك تفضل العمل فعل للعبد، والعبد مخلوق، فما تولد عن المخلوق يكون مخلوق، صحيح ولا لا؟ الأرض مخلوق، صحيح، والمطر مخلوق، يتولد عنهم النبات وهو مخلوق. أنت عبد، لك إرادة ومشيئة وقدرة، وكلهم مخلوقون، صحيح، فما تولد عنهم يكون مخلوقا، لكن لك أنت أيضا إرادة ولك مشيئة، ولكن لا تنفك عن إرادة ومشيئة الله عز وجل. هل يصح أن نحتج بالقدر على المعصية؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثار هذا الباب فقال: فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصية أو لا؟ كما لو أمسكنا رجل يعصي الله فقلنا له: لما تفعل المعصية؟ فقال: هذا بقضاء الله وقدره. واضح؟ فقال الشيخ: فهذا صحيح، لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصية فنقول هذه الحجة باطلة، هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. ودليل ذلك قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لاحظ هنا، هم لماذا احتجوا بالقدر على شركهم؟ لأنهم يظنون أن كل ما يشاءه يحب. هذا هو الإشكال كله، ظنوا أن كل ما يشاءه الله فهو يحبه، فعندهم تلازم بين المشيئة والمحبة. واضح الكلام؟ لكن لا يستلزم كما ذكرنا ذلك، مفهوم هذا؟ فلم يقرهم الله سبحانه على احتجاجهم، والدليل على أنه لم يقرهم قوله: حتى ذاقوا حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسا. ولكن سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه. سيقول قائل: ألم يقل الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فكيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والله عز وجل يقول لرسوله: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، لأنهم ظنوا التلازم بين ما شاءه الله، واضح، وما يحبه، فظنوا أنه حينما شاء الكفر وشاءه هنا كونا، فظنوا أنه ظن أنه يحب، إذ لو أنه لا يحبه لما يشاءه. واضح هذا؟ يقول الشيخ: في الجواب أولا، هناك فرق بين المراد في الآيتين. أما قوله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول، يبين الله له أن شركهم واقع بمشيئة الله، من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد أن يقع ويكون به الرضا، أي بأمر المشيئة وليس بالشرك أو الكفر نفسه، وكما قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. واضح؟ أما يعني مثلا بدعة رجل مبتدع، هذه البدعة واقعة بالمشيئة، لكن لا تقل أنها واقعة بالمشيئة إذن أنا معنى ذلك أنني سأسلم ولا أوقع عليه الحجج الشرعية، لا، لأنك مأمور بالشرع مجاهدة هؤلاء. واضح؟ لأنك إن تعاملت، لأن عندنا أناس يتعاملون مع المشركين ومع المبتدعين معاملة الجبرية. واضح؟ كما أن هذا الرجل عنده هذه البدعة خلاص هذا لا شيء فيه، كمثل الذين يحتجون بالخلاف، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مفهوم؟ فمعنى أنهم اختلفوا خلاص معنى ذلك أنه شاء الله أن يختلفوا. طب ما هو شاءه كونا، ولكن الله عز وجل لا يحبه شرعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نهى الله عز وجل عن النزاع مع أنه وقع كونا، فإن تنازعتم في شيء إذن النزاع وقع، مفهوم؟ مع وقوع النزاع الذي لا يحبه الله شرعا لكن شاءه كونا، إذن النزاع والخلاف مراد لذاته أم مراد لغيره؟ مراد لغيره، حكمة لله سبحانه وتعالى. فليعلمن الله الذين صدقوا الذين يمضون على السنة وليعلمن الله الكاذبين. أما الثانية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على الشرك والمعصية. فهم لو احتجوا بالقدر للتسليم به مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منه، كما لو أنهم عندما أشركوا قالوا هذا شيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذلك. يعني إنما هنا يحتجون حينما قالوا مثل حينما يقولون هذا وقع بمشيئة الله، لم يحتجوا به ليمضوا عليه ويبرروا لأنفسهم، لا، وإنما هم تابوا إلى الله عز وجل واستغفروه سبحانه وتعالى من هذا الإيه؟ من هذا الشرك، لكن الذي وقع وكنا فيه كان إيه؟ كان بمشيئة الله عز وجل. وهذا سيأتي في حديث احتجاج آدم وموسى عليه السلام. قال هذا شيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذلك لقلنا أنتم صادقون. أما أن يقولون حين ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهذا غير مقبول منهم إطلاقا. يعني الشيخ هنا يقول أصلا هذه كلمة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، معنى أن يحتج بالقدر ليس تبريرا، وإنما هو استغفر وتاب من الذنب فقال هذا كانت مشيئة الله ونستغفر الله ونتوب، نعم يقبل. ولكن يقول ويحتج بالقدر على المعصية ليبرر لنفسه ويظل ماضيا في المخالفة، لا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك حينما سيأتي في احتجاج آدم وموسى عليهم السلام فلا يقال بأن آدم احتج بالقدر على المعصية، كيف تحكم علي أو تقول لي في أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ هناك جوابان كما ذكر ابن تيمية، جوابا لابن تيمية وجوابا لابن القيم رحمه الله. أما جواب ابن تيمية رحمه الله إنما قال إنما آدم احتج بالقدر على عليه على المعصية على المصيبة. واضح؟ احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، فإن الخروج من الجنة كانت إيه؟ كانت مصيبة، ولم يحتج بالقدر على المعصية. لذلك موسى قال له أنت أبانا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم ماذا؟ ها؟ كيف إيه؟ إيه؟ كيف تقول بشيء وقد قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ إذن الاحتجاج هنا كان على المصيبة. ابن القيم قال وهناك جواب آخر أنه يجوز للمرء أن يحتج بالقدر على المعصية متى ما لم يبرر المضي في المعصية، ما لم يبرر المضي في المعصية، وإنما تاب واستغفر وأناب ورجع إلى الله، كيف يا فلان فعلت هذا؟ قال خلاص هذا أمر شاءه الله وما شاء الله كان، وانتهت المسألة خلاص. فعلا هذا كلام صحيح، ما شاء الله كان، لكن استغفر وإيه؟ وتاب وأناب. واضح الكلام؟ قال ثانيا، ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر أيضا قول الله تعالى حين ذكر الرسل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة بهذه الآية على أن العاصي ليس له أن يحتج بالقدر على المعصية ما هي؟ قال: وجه الدلالة بهذه الآية أن القدر لو كان حجة لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل. واضح؟ إذن لو كل إنسان احتج بالقدر على المعصية فلما بعث الرسل إذن؟ وفي هذه الآية رد على التكفيريين، ردا على التكفيريين. التكفيريون يقولون: لا عذر بالجهل. لما؟ لأن الله أرسل الرسل، فببعثة الرسل انقطع العذر. الجواب فيقال كما ذكرت هذا في المفصل في تحقيق العذر بالجهل، فيقال: هل الحجة وقعت بإرسال الرسل بذواتهم أم بما يحملونه من الوحي؟ هذه أكبر شبهة للتكفيرين. هل الحجة انقطعت بذات الرسل أم بالوحي الذي يحمله الرسول؟ بالوحي الذي يحمله الرسول. فلو كانت الحجة بذات الرسول إذن بغير الوحي هذا كفر، هو يوقع نفسه في الكفر. إذن الكتاب والسنة ليست بحجة. واضح؟ ولو كانت الحجة بالوحي الذي يحمله الرسول إذن ينبغي أن يعذر المرء إذا لم يصل إليه الوحي. واضح الكلام كده؟ لذلك: لأنذركم به ومن بلغ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. واضح هذا؟ قال: وجه الدلالة بهذه الآية أن القدر لو كان حجة لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر قائم حتى بعد إرسال الرسل. فلما كان إرسال الرسل حجة تقطع عذر العاصي، تبين أن القدر ليس حجة للعصاة، ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة لهم حتى بعد إرسال الرسل، لأن القدر لا ينقطع بإرسال الإيه؟ لا ينقطع بإرسال الرسل. ثالثا، إذن هنا فهم الوجه الثاني من الرد، أنه لو كان للعاصي أن يحتج بالقدر إذن لما كان في إرسال الرسل فائدة. واضح الكلام؟ ثالثا، ومن الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر: إن أمامه الآن طريقين، طريق خير وطريق شر، وهو قبل أن يدخل طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر؟ لا يعلم بلا شك. وإذا كان لا يعلم فلماذا يقدر أن الله قدر له طريق الخير؟ لأن الإنسان لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع. فالرجل الذي عصى، شرب الخمر أو فعل أي مخالفة فيقول: والله كل بمشيئته، يقال لك الذي قال كل بمشيئته، هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أن اللي في اللوح المحفوظ الساعة الرابعة أنك تفعل مخالفة الفلانية؟ واضح؟ فأنت في الساعة الثالثة قلت: إذن أنا سأفعل مخالفة في الساعة الرابعة. هل رأيت في اللوح المحفوظ هذا؟ لو قلت نعم لكفرت، لأنك بذلك ادعيت الغيب، وهذا تكذيب للقرآن. ولو قلت لا فيقال له: فإذن لا تحتج بالقدر على المعصية. واضح؟ فالذي يحتج بالقدر على المعصية يجاب عنه بجواب واحد فقط: هل أنت رأيت ما في اللوح حتى تحتج على ما في اللوح بهذه المخالفة؟ الجواب لن يقول لك لا، لن يقول لك نعم أنا رأيت ما في اللوح المحفوظ، بل سيقول: لا نعم لا أنا ما رأيت شيئا ما في اللوح المحفوظ. إذن أنت فعلت هذه المخالفة بإرادة إيه؟ بإرادة منك وبمشيئة منك، لأن هذه المخالفة أنت لا تعرف ما هي، أنها مكتوبة في اللوح إلا بعدما وقعت. قال وإذا كان لا يعلم فلماذا يقدر أن الله قدر له طريق الخير؟ لأن الإنسان لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع، لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم لا يعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده، فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلج باب الخير؟ يعني هناك طلب للعلم وهناك جهل، فيسلك في الجهل ويقول مكتوب، يقال هل رأيت ما في اللوح المحفوظ حتى يكون مكتوب؟ فيقال لا. إذن أنت فعلت سلكت طريق الجهل، واضح؟ علمت أن ما في اللوح المحفوظ أنك سلكت طريق الجهل، طيب فلماذا لم تسلك طريق الخير وتقول أيضا أنه مكتوب؟ رابعا أن نقول له أنت في شؤون دنياك تختار الخير أم الشر؟ أنت في أمور الدنيا بتختار إيه، الخير أم الشر؟ فسيقول الخير، فنقول له لماذا لا تختار في شؤون الآخرة ما هو خير؟ ومثل ذلك إذا قلنا له أنت الآن ستسافر إلى المدينة، قال نعم، فقلنا له هناك طريقان، طريق اليسار غير مسفلت وفيه قطاع طرق وأخطار عظيمة، وأما الطريق الأيمن فهو مسفلت وآمن، فمن أين ستسافر؟ بالتأكيد أنه سيقول من الأيمن، فنقول له لماذا في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن الذي فيه الخير والنجاة، لماذا لا تذهب مع الطريق الأيسر الذي فيه قطاع الطرق وغير معبد أي مزلل، وتقول هذا مقدر علي؟ فسيقول أنا لا أعلم المقدر ولكن بنفسي أختار الطيب، فنقول لماذا لا تختار في طريق الآخرة ما هو طيب؟ يا رجل حتى في الطعام والشراب، يعني أنت مثلا لو أبو الدهب قاعد وأمامه فول وأمامه لحم، هل سيأكل الفول ويقول هذا مكتوب؟ لا طبعا، مش ممكن أبدا، بل سيأكل اللحم ويقول هذا رزق الله سيقه إليه، صحيح ولا لا؟ هذا في أمور الطعام، في أمور الدنيا أنت فعلها، يأتي في أمور الدين تجده من الجبرية الغلات، تعال صلي يقول لك لما ربنا يهدين، طيب هل تريد أن الله يهديك؟ نعم، ادخل صل وتوب إلى الله الآن، واضح؟ إذن عندك إرادة، عندك قدرة، عندك مشيئة، واضح؟ وقد أثبت الله لك الإرادة وأثبت لك المشيئة فأنت تفعلها، وكل إنسان يعلم منا ذلك، واضح؟ أنت تمسك القلم الآن بيديك، هذه إرادة وهذه قدرة من عندك، مفهوم؟ فكل إنسان يعلم من نفسه أن له إرادة وله مشيئة وله قدرة. قال الشيخ مثال آخر، إذا أمسكنا واحد من الناس وبدأنا نضربه ضربا مبرحا وهو يصيح، ونحن نقول له، هو يصرخ من الضرب، ونحن نقول له هذا قضاء الله وقدره، وننزل عليه بالشوم، يا جماعة حرام، وهذا قضاء الله وقدره، وننزل عليه برضو بالضرب، وقلنا له هذا قضاء الله، هل يقبل هذه الحجة؟ بالتأكيد أنه لن يقبلها، مع أنه عصى الله قال هذا قضاء الله وقدر، ولكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول له هذا قضاء الله وقدر، يعني إذا عصى الله عز وجل يقول هذا قضاؤه، وأما إذا عصينا الله فيه هو فضربناه يعني فيقول إيه؟ لا، هذا ليس بقضاء الله. قال بل يقول هذا من فعلكم أنتم، أليست هذه حج عليه؟ ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، لأن السارق يجب أن تقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، فوالله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره، فهو صادق، لكن أمامه عمر، فقال له رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره، فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره، فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. فإذا قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي الاحتجاج بالقدر وهو أن آدم احتج هو وموسى فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة مع أن آدم احتج بقضاء الله وقدره فهل هذا الحديث إلا إقرار للاحتجاج بالقدر أي بالقدر على الذنب والمعصية؟ فالجواب أن نقول إن هذا ليس احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية العبد لكن احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعائب يعني أنت مثلا لو كنت ما خرجتش النهاردة ما كانش رجلك اتكسرت فإيه هذا قضاء الله وقدره واضح لو ما كنتش فعلت كذا لكان كذا هذا قضاء الله عز وجل واضح فرجل يخرج من بيته إلى العمل مثلا فحينما يخرج من بيته إلى العمل وقع له مصاب فالزوجة تقول له يعني كنت لازم تخرج النهاردة فيقول هذا إيه هذا قضاء وقدر هذا مكتوب في اللوح فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعائب ولهذا قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة لم يقل عصيت ربك وإنما قال إيه فأخرجتنا وإياك من الجنة لأن الخروج من الجنة هي المصيبة إذن احتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة التي يعتبر مصيبة والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل لك حادث وقال لك إنسان لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء فماذا ستجيبه الجواب أنك ستقول له هذا قضاء الله وقدره أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث كذلك آدم عليه السلام هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا فالمصيبة إذن التي حصلت له مجرد قضاء وقدر وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى مثال آخر إذن الحجة هنا حجة آدم على موسى كانت بماذا؟ بالاحتجاج بالقدر على المصيبة قال مثال آخر ما تقولون في رجل أصاب ذنبا وندم على هذا الذنب وتاب منه وجاء رجل من إخوانه يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء يعني بعد أن تاب من هذا الشيء واضح لذلك لا يجوز لرجل كان مذنبا وكان يفعل ما يفعل من المعاصي والذنوب والبدع والكبائر و ثم تاب إلى الله عز وجل وتاب وأناب وصحت توبته لا يجوز أن يقال له يا فلان أنت كنت تفعل كذا أنت كنت تزني أنت مش فاكر لما كنت تشرب الخمر أما تذكر حينما كنت تزني أما كنت تذكر حينما كنت تنظر إلى النساء في الطرقات لا يجوز له أن يقال هذا حرام لما لأنه تاب إلى الله عز وجل وتاب الله عليه لذلك حديث عمارة أثر عمارة بن زازان وهذا في اعتقاد أهل السنة للكائن قال إذا رأيت الرجل يمضي على السنة فلا تسل عما كان فيه قبل السنة واضح لذلك هنا لا يصح للرجل أن يقول له انظر يلي كنت مش عارف إيه يلي كنت كذا ولا كنت كذا هذا فيه تألي على الله عز وجل إذ أن الله قابل يقبل توبة المرء فكيف يعير المرء امرأ آخر على ما كان عليه مما تاب منه واضح امرأة مثلا كان تمضي في طريق سوء ثم بعد ذلك تابت وأنابت إلى الله عز وجل كيف يقال لها أنت كنت كذا وكنت كذا مفهوم هذا الكلام كما يفعل الآن مثلا رجل مثلا إذا جاء مثلا شابا ينكر على شخص ما فيقول له أنت مش فاكر يا ابني أنت كنت زمان عامل إيه أنت مش فاكر يا ابني أنت زمان ده أنت يا ابني أنت مش فاكر لما كنت تقف على النواصي أنت هتيجي تنصحنا أنا يا أخي سبحان الله يعني هو بيقول لك بيخبرك بآية أو بحديث دعك منه هو وإنما عليك بالحق الذي جاءك به واضح لذلك ما ينبغي أن تقول له هذا الكلام، لأنه تاب، تاب إلى الله عز وجل. فيقول يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ فقال هذا قضاء الله وقدره، فهل يصح احتجاجه هذا أو لا؟ نعم يصح، لأنه ماذا؟ لأنه تاب. نعم يصح أن يحتج هنا، أن يقول قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان، هنا يحتج، لكن متى؟ بعد أن تاب وأناب واستغفر، لا يحتج به ليبرر لنفسه على المضي على المعصية. فقال هذا قضاء الله وقدره، فهل يصح احتجاجه هذا أو لا؟ نعم يصح، لأنه تاب، فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته، لكنه نادم ومتأسف. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدهما نائمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لامهما لماذا لم يقوما، أي لماذا لم يقوما من الليل. فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، فإن شاء الله أمسكها وإن شاء أرسلها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء، يكون الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني هذا أصل في الإنسان، واضح؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني هذا أصل في الإنسان. فهل الرسول قبل حجته؟ يعني قبل حجة علي رضي الله عنه حينما قال إن أنفسنا بيد الله، قال لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من الجدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأنفس بيد الله، لكن يريد أن يكون الإنسان حازما فيحرص على أن يقوم ويصلي. على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز. جائز هنا يعني ممكن، الجائز عند علماء المعتقد بخلاف الجائز عند الأصوليين. الجائز قد يعنى بها واجب أو مستحب، قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية، قد يعنى بالجائز الواجب، فيقال مثلا صلاة الظهر جائزة، يعني ماذا؟ يعني واجب، واضح؟ وفي عرف الأصوليين أن الجائز هو المباح، يعني يباح أن تفعل هذا، مفهوم؟ عندي المعتقد بمعنى ممكن، الجائز هنا بمعنى الممكن، يعني ممكن له أن يحتج هنا. وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها فغير جائز. نعم فضل. قال المبحث الخامس، هل الإنسان، يقول الشيخ ابن عثيمين، هل الإنسان مسير أم مخير؟ يقول الشيخ شاعت كلمة بين الناس في هذا الزمن المتأخر، متأخر علما وقدرا، وهي قول هل الإنسان مسير أم مخير؟ الأفعال التي يفعلها الإنسان يكون مخيرا، فالإنسان مخير فبإمكانه أن يأكل ويشرب، ولهذا بعض الناس إذا سمع أذان الفجر قام إلى الماء ليشرب، وذلك باختياره. وكذلك إذا جاء الإنسان النوم فإنه يذهب إلى فراشه لينام باختياره، إذا سمع أذان المغرب والتمر أمامه والماء فإنه يأكل باختياره، وهكذا جميع الأفعال تجد أن الإنسان فيها مخير، ولولا ذلك لكان عقوبة العاصي ظلما، فكيف يعاقب الإنسان على شيء ليس له فيه، ليس فيه له اختيار له، ولولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثا، فكيف يساب الإنسان على شيء لا اختيار له فيه؟ وهل هذا إلا من باب العبث؟ إذن فالإنسان مخير، ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله، يعني ما يقع من فعل من هذا العبد إذن هو كان بإيه؟ كان باختياره. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول إنما وقع من العبد منه اختيارا وإرادة، ومن الله تقديرا ومشيئة. من العبد ماذا؟ اختيار وإرادة، ومن الله تقديرا ومشيئة. لذلك اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. كاشف يعني أنك لا تعرف ما في اللوح إلا بعد الوقوع في هذا الشيء، لكن ليس مجبر، فلا تحتج به لأنك لا تعرف ما فيه قبل أن تفعل الشيء. قال: فالإنسان مخير، ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله، لأن هناك سلطة فوق سلطته، ولكن الله لا يجبره، فله الخيار ويفعل باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان لا ينسب إليه. قال تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الفعل نقلبهم إليه سبحانه، لأن هؤلاء في نوم لا اختيار لهم. واضح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذ لو كان لهم اختيار فوقع إنسان ما على إنسان ما وهو نائم فقتله، إذن هل عليه ماذا؟ هل يقتل بقتله؟ وهذا باختياره، هل يقتل به؟ لا يقتل به، لكن هذا المرء ينظر بقى هل له سبيل في ذلك أم لا. يعني مثلا رجل وهو نائم وبجواره رجل نائم على السرير، فأمسك هو بسكين وهو نائم فقتل من بجواره، هذا لا يقتل به لأنه ليس له اختيار، وكل عليه الدية. واضح الكلام؟ لكن رجل نائم على سرير وواحد تاني نام تحته، طب الأصل أنه لا ينام أحد تحت سرير، فهو بينام مثلا يتقلب يمين وشمال، المولى بتاع السرير مثلا ضعيفة ولا حاجة، راح وقع عليه مات، هل عليه دية؟ الجواب لا. لما؟ لأن القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فهو أذن له أن ينام على السرير، هذا مباح له، صحيح؟ مباح أن ينام على سرير، فما ترتب على ما أبيح له فليس بإيه؟ فليس بمضمون. وما على المحسنين من سبيل، يعني رجل يمضي في طريق على الدائري مثلا، هذا طريق سريع وهو ماض على الطريق، ورجل يمر وليس هذا مقام مرور فقتله، ليس عليه شيء مطلقا. لما؟ لأنه أسرع فيما أبيح له، وقد أحسن فيما فعل. وما على المحسنين من سبيل، سبيل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس عليه أي سبيل، لا تؤخذه بشيء. لكن هناك مثلا رجل هذا طريق ممشى ويجب عليك أن تقف، فالسيارة مثلا داس بنزين خطأ طلع راح قتل رجل، لا يقتل به ولكن عليه الدية لأنه قتله قتل خطأ. واضح؟ لأنه فعل فيما لا يؤذن به، ألا وهو أن الرجل هذا طريقه أنه يمشي، فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الحاكم أمرك أن تجلد هذا الرجل 80 جلدة، فجلدته 80 جلدة، فترتب على ذلك أنه ذهب إلى بيته فمات، ليس عليك أنت شيء مع المحسنين من سبيل. أمرت بقطع يد السارق، فالحاكم أمرك أن تقطع يد السارق فقطعت يده، فبعد أسبوع مات بسبب هذا. واضح؟ لا يحمل هذا القاطع لأنه أبيح له، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فنسب الإطعام والسقي إلى الله، لأن الناس ما فعل شيء باختياره، فلم يخطر أن يفسد صومه بالأكل والشرب. الحاصل أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا في كلام الأئمة، ولا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم ممن يتكلمون، لكن حدثت هذه أخيرا وبدأوا يطنطنون بها. هل الإنسان مسير أم مخير؟ ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء باختيارنا وإرادتنا. لاحظ الكلمة، لو قلت بأني مسير يا محمود، ها، لو قلت بأني مسير إذن هذا مذهب الجبري، ولو قلت بأني مخير إذن هذا مذهب المعتزلة، لأني مخير أنا أخلق فعل نفسي، واضح الكلام؟ لكن المرء مسير في أمور، مخير في أمور، قد تقع عليه أمور كونية أرادها الله عز وجل، يمرض المرء بغير سبب منه، واضح الكلام؟ قد يمضي في طريق ما يبتلى بشيء، مفهوم؟ كان غنيا فافتقر بغير سبب منه، طيب صحي الصبح كده البنك كله اتسرق، مفهوم هذا الكلام؟ البنك احترق، معاه فلوس حاجة في البنك كده عياذا بالله، يتعامل بالربا، فكانت هذا شؤم ما فعله، لكن هو تسبب فيها بسببه بنفسه؟ لا. إذن العبد قد يفعل شيء مسيرا فيها، واضح، قد يفعل به شيء مسيرا فيه، وقد يفعل شيء مختارا، مختارا فيه، واضح هذا؟ ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء باختيارنا وإرادتنا، ولا نشعر أبدا أن أحدا يكرهنا عليه ويسوقنا إليها سوقا، بل نحن الذين نريد أن نفعل فتفعل ونريد فنفعل، ونريد أن نترك فنترك. لكن كما أسلفنا أولا في مراتب القدر، فإن فعلنا ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذان الوصفان في أنفسنا، ننتهي من هذا الباب ونكون نصلي. وأنفسنا مخلوقة لله، وخالق الأصل خالق، خالق للفرع، خالق الإرادة الجازمة والقدرة التامة، خالق لما تولد منهما. ثم قال فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: أولا تكميل الإيمان بالله، فإن القدر قدر الله، فالإيمان به من تمام الإيمان بالله كما في حديث جبريل. ثانيا استكمال لأركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ضمن الإيمان في حديث جبريل. ثالثا أن الإنسان يبقى مطمئنا، لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا، فلا تحاول ولا تفكر ولا تقل لو. هو الكلمة هنا وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا، فلا تحاول ولا تفكر ولا تقل لو، لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا. هذه اللفظة فيها تفصيل، هذه اللفظة فيها تفصيل، يعني الأشاعرة والمعتزلة يقولون بأن الله لا يقدر على تغيير فعل شيء كان بمشيئته. يعني مثلا هل الله قادر على أن يجعل مكان الأرض في السماوات والسماوات مكانها في الأرض؟ الأشاعرة المعتزلة يقول لك لا، لا، كلام صريح لا، ذلك بعض أهل العلم كفرهم بذلك، يقول لك لا، لأن الله عز وجل شاء، خلاص شاءهم هكذا، شاء هكذا، مفهوم؟ هل الله عز وجل قادر أن يجعل مثلا إبليس مثلا يتغير إلى شيء آخر؟ يقول لك لا، خلاص شاء الله أن يكون كذا. لكن أهل السنة، وذلك ابن الشيخ ابن عثيمين أيضا تكلم عن هذه المسألة في شرح على صحيح البخاري، لكن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل قادر على كل شيء. فانظر مثلا في سورة الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فيلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ها؟ أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. طب هل فعل؟ لا، لم يفعل، ولم يعذب مثلا قريش بما عذب الله به الأمم السابقة، فهو قادر أيضا على ما لم يفعل، فقادر على ما فعل وما لم يفعله سبحانه. رابعا أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله، وهذا يشبه الفائدة الأولى. طيب، هنا الشيخ سئل في مجموع الفتاوى شيخ عثيمين في المجلد الثالث صفحة 213 عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا، وشاءت الأقدار كذا وكذا. فأجاب قائلا: قول شاءت الأقدار وشاءت الظروف ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل. نعم لو قال الإنسان اقتدى قدر الله كذا وكذا فلا بأس، أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة الموصف. طيب، المسألة هذه تحتاج إلى شرح، نكملها إن شاء الله في الجمعة المقبلة. قوموا للصلاة.